أكتر حاجة بنتكلم فيها في الفترة الأخيرة هي منافسة الدولة للقطاع الخاص. الدولة تجاوزت الخطوط دي وبقت موجودة في كل شيء. النهاردة من أهم صفقات الاستثمار اللي حصلت في مصر رأس الحكمة، لكن الحقيقة إنه ما نعرفش حاجة عن الموضوع. الشفافية هنا مختلفة تماما.
وإحنا هنفضل كل شوية يبقى في أزمة اقتصادية.
ابتدت الدولة تبان وطئتها على الاقتصاد، فالناس بالعكس كشف والاستثمار هرب.
إيه اللي ناقصنا عشان دي تبقى حالة مستدامة إنه مصر قبل الاستثمارات؟
شوفي البيروقراطية المصرية دي جبارة، اللي تنجحوا تنجحوا، ولو عقدت العزم بشكل مستتر كده إنها تفشل شيء لا يمكن ينجح.
سامعين بقالنا فترة عن استثمارات جديدة بتحصل، وعندنا فضول نعرف دي حاجة كويسة ولا لا. صفقة رأس الحكمة من الحاجات المهمة اللي حصلت مؤخرا، بس تفاصيلها غايبة عنا. ودايما في سؤالين: ازاي نتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتتالية اللي بتوقعنا في ديون، وازاي في نفس الوقت نجذب استثمارات حقيقية تبقى بتفيد المواطن والبلد في ظل الظروف دي؟ معانا النهاردة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس وزراء مصر الأسبق، رئيس هيئة الاستثمار، رئيس هيئة الرقابة المالية، وكمان كان عضو البرلمان. هيساعدنا نفهم شوية حاجات عن الاستثمارات، الديون، القروض، ونستغلهم ازاي. انا رباب المهدي، وده بودكاست الحل ايه، اللي بنحاول نشوف فيه اهم مشاكلنا وازاي ممكن نحلها ونتعامل معاها. برحب النهارده بالدكتور زياد بهاء الدين، محامي واقتصادي وكاتب ونائب رئيس الوزراء الاسبق ورئيس هيئه الاستثمار الاسبق وعضو البرلمان الاسبق. عملت حاجات كتير قوي يا دكتور زياد في كل
ده كويس ولا وحش؟
لا ده كويس قوي، ده كويس قوي. ده بيخليك تبقى شفت الدولة من جوانب مختلفة. في اللي انت شفته، مصر محتاجة ايه علشان تنهض وتبقى وتصل لتستغل امكانياتها للآخر؟
هو سؤال يعني يتحمل بقى عشرات الأجوبة، ولأنه يتحمل عشرات الأجوبة زي ما حد يقول لك إيه أهم حاجة الأخلاق، أو أهم حاجة الانضباط، أو فكل واحد بيشوفها من منظوره. فأنا مضطر أتكلم عن الحاجة اللي مضيت فيها جزء كبير قوي من وقتي وشغلي ومهنتي، اللي هو الاستثمار. هل ده أهم حاجة مصر محتاجها النهاردة؟ ربما، لكن أنا بقول لك إن دي إجابة شخصية تماما، يعني إجابة واحد مقتنع إنه هو ده الموضوع الأساسي، بقدر ما حد تاني ممكن يكون مقتنع إنه مصر محتاجة حاجة تانية خالص. لكن أنا كده من تجربتي ومن شغلي ومن عشت فيه، ما عنديش شك إن إحنا لازم نحط وزن كبير جدا 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 لموضوع الاستثمار ده، وبجدية شوية، مش كلام كده استثمار استثمار على الفاضي.
حضرتك كنت رئيس هيئة الاستثمار، وكنت وزير التعاون الدولي ورئيس المجموعة الاقتصادية في وقت ما، وطول الوقت بنسمع تغيير قانون الاستثمار، الشباك الواحد لتنفيذ الاستثمار، مش عارفة هنعمل حوافز كتيرة أوي. ليه كل الحاجات دي؟ حضرتك كنت رئيس هيئة الاستثمار يمكن من 20 سنة لغاية النهاردة، ما حصلش الطفرة اللي زي مثلا حاجة زي السعودية، زي الإمارات. ليه؟
القصة دي ما بدأتش من 20 سنة، بدأت من سنة 71 تحديدا كده. أول مرة مصر تطلع فيها قانون الاستثمار، يمكن تفتكري اسم شخصية مهمة جدا لينا احنا كقانونيين بالذات، دكتور إبراهيم شحاتة، كان هو اللي اخترع قانون الاستثمار سنة 71. ما اشتغلش وقتها لأن كانت مصر مقبلة على حرب، فلذلك القانون اللي اتشهر أكتر منه كان ثورة 74 اللي هو اتعرف بقانون الانفتاح، لكن القصة دي من أوائل السبعينات. بس عايز أقولك أنه برغم أنه جملتك عموما يعني بتوصف حالة كده، لكن طبعا في هذه الحالة كان في أوقات حصل فيها طفرات كبيرة جدا جدا يعني في الاستثمار، وفي حالات أخرى انحصر فيها جدا، فهي مش حاجة واحدة. لكن تقييمك انه بعد كل هذه السنوات نكون لسه بنتكلم في نفس المسائل في محله، لكن بس بلفت النظر ان كان في فترات جيدة جدا.
طب قول لي الفترات اللي جيدة الجيدة جدا دي كانت امتى وتتميز بايه، وايه اللي ناقصنا عشان دي تبقى حالة مستدامة انه مصر قبل الاستثمارات؟
بصي الحاجة كلمة مستدامة دي مهمة قوي. اللي محتاجين نخرج منه هو ان احنا نفضل نحاول نكرر اساليب ومنطق زمان على النهاردة. فكرة ان يكون في البلد في قانون استثمار دي كانت فكرة جذابة جدا في اوائل السبعينات قوي، يعني كان اختراع، وكان الدكتور جريم شحاتة فعلا يعني بيضع كده افكار بعصرها في غاية الحداثة. اللي هو ايه قانون الاستثمار؟ انك بتقولي انا النظام عندي قد كده مش شغال، اني هحط كده مساحة معينة وعمل لها ترتيبات قانونية معينة اللي تمكن البلد انه يجيب استثمارات كتيرة بسرعة في مجالات معينة، فبدي حوافز، بدي ضمانات، مش عارف ايه الطريقة دي. بعد 20-30 سنة الكلام ده بقى تقليدي قوي وما فيهوش شيء مبتكر، وكل البلاد عملته وسبقتنا فيه. بعد 50 سنة مش بقى تقليدي، لسه بقى راجعي جدا، بقى ملوش اي علاقة بالعالم اللي احنا فيه. ففكرة ان احنا نقول ايه التعديلات المطلوبة في قانون الاستثمار دي بداية جملة من اساسها مش مظبوطة، لانه النهاردة العالم مش بيتباهى بان عنده قانون يدي حوافز للمستثمرين، بيتباهى بانه ما بقاش محتاج قانون يدي حوافز للمستثمرين، بقت الدنيا كلها شغالة صح والحوافز العادية موجودة والنظام الاقتصادي مرحب، ان انا مش محتاج ده. عارفة زي ما تقولي قانون الاستثمار ده في بدايته زي المطار اللي مزدحم قوي، فتقولي والله هعمل مدخل كده لكبار الزوار عشان ما يتبهدلوش. بعد 50 سنة ما زلت عايزة تعملي مدخل خاص، ولا توصلي لمرحلة ان المطار كله بقى شغال والناس عادية داخلة طالعة؟ فالكلام ده كله قدم قوي قوي يعني. وبحثنا عن تعديلات جديدة في قانون الاستثمار وحوافز إضافية للمستثمرين ما بقاش حتى يعني يبعث على الثقة. محتاجين نحط هدف مختلف خالص، انه يبقى النظام العادي اللي الناس بتتعامل معاه، مصريين اجانب كبار صغيرين، شغال ومش محتاج الحاجات الاستثنائيه دي.
ايه اللي مصر محتاجاه علشان تبقى جاذبه للاستثمار؟ يعني عرفنا انه القوانين الاستثمار دي ما هياش هي الحل والحوافز مش حل، طب ايه هي الحلول؟ ايه المنظومه اللي لازم تبقى موجوده علشان نبقى قبله للاستثمار؟
قبل ما ارد عليكي محتاج ارجع خطوه لورا. الخطوه لورا ان احنا ايه الحقيقه محتاجين كلنا كمجتمع، مش بتكلم على انا وانت بس، محتاجين كمجتمع كده نفكر جديا هو احنا عايزين استثمار ليه؟ لانه تكرار ان احنا عايزين استثمار ونسعى لان نكون جاذبين مش مفيد في حد ذاته، خصوصا لما يبقى في حاجات متناقضه مع الكلام ده، فلازم نحاول نفهمها ونفك الدنيا كده ونشوف احنا فين قادرين نحقق هذا الهدف وفين في عوائق حقيقيه ما يجوزش تجاهلها. فاحنا محتاجين استثمار ليه؟ يعني ليه الاهتمام البالغ ده؟ انا اجابتي بسيطه جدا، اجابتي انه كل المشاكل اللي احنا بنشتكي منها في اي مجال اقتصادي بتنتهي في الاخر بالاستثمار، يعني بمنطق ان كل الطرق تؤدي للاستثمار. اذا كان عندنا مشكله بطاله، الاستثمار معناها ايه؟ ناس بتحط فلوس في البلد في انشاء حاجه، مصنع، لوكنده، خدمه، ايا كان، بيوظفوا ناس، بيدفعوا مرتبات، المرتبات دي بتدفع منها ضرائب، الشركه نفسها اللي بتكسب بتدفع ضرائب برضه، لو عندها فائض بتصدره، يبقى ردنا على كل الحاجات، يبقى في تشغيل، في تصدير، في دولارات داخل البلد، وفي ضرائب بتدفع، والضرائب هي مصدر الدوله المفروض الاساسي. اذا كنا عايزين نعمل ده يبقى نمشي ورا الحاجه اللي اتحقق ده، اللي هي ايه؟ ان انا علشان احط فلوس واستثمر قبل اي حاجه تانيه محتاج قدر من اليقين، محتاج اعرف انه 1+1=2. محدش بيقدر يضمن العائد التجاري، لكن ما اقدرش اشتغل والاقي قوانين بتتغير، ما اقدرش اشتغل والاقي ان الدوله بتنافسني في حاجه ما كانتش ناويه، ما كنتش عارف انها هتنافسني فيها، ما اقدرش ان المنافسه دي تبقى غير متكافئه، ما اقدرش ان يبقى الدوله بتصرف على تعليم وتدريب ما يطلعش قوه العمل اللي انا محتاجها، ما اقدرش ان انا اجي اصدر فلاقي ما فيش آليات التصدير، ما اقدرش اجي استورد ما لاقيش دولارات. كل المفاجآت دي هي اللي بتخلي الاستثمار ما يحصلش. ده الفكرة الأساسية، إن إحنا نحط كل اهتمامنا في مسألة إنه لما أروح أطلب الترخيص أخد ترخيص في خلال أسبوع ولا شهر ولا شهرين. ده مهم، مهم جدا، لكن مش ده الموضوع. محتاجين يعني نلبس عباءة المستثمر كده ونحاول نفكر بطريقته، خصوصا ان عايز اقول لك من 30 سنه لما كنت انا بشتغل في الحاجات دي بنفسي، يعني للامانه ما كانش التنافس في المنطقه وفي العالم بالطريقه اللي احنا فيها. كان نص العالم لسه خارج الاتحاد السوفيتي، ما فيش استثمار اصلا، كانت منطقه العربيه ما فيهاش المراكز الجاذبه للدرجه دي. يعني النهارده المنافسه عاتيه جدا. فانا يعني العنوان الكبير اللي بقوله هو ان لازم نبتدي نشوف ايه اللي يزيل من طريق المستثمر المفاجآت اللي تخليه يقدر يدرس مشروع ياخد مخاطرة تجارية، لكن مفيش مفاجآت كبرى ممكن تعترض طريقه أو توقفه.
طب لو في 3 أو 5 أولويات مصر محتاجة أنه هي تركز عليها دلوقتي علشان تبقى جاذبة للاستثمار، هيبقوا إيه هم دول؟
بصي، الكلام اللي منتشر ومش غلط بس عايز أحطه في محله. يعني في آخر 3-4 سنين، خلي بالك أنه كل فترة ليها برضو مشاكلها، أكتر حاجة بنتكلم فيها في الفترة الأخيرة هي منافسة الدولة للقطاع الخاص. مسألة مهمة جدا، لكن محتاجة تتحط في حجمها الطبيعي. ليه في حجمها الطبيعي؟ لأن الدولة فعلا في آخر 5 سنين اتسع نشاطها وامتدادها أكتر من أي حاجة إحنا عرفناها. ربما يمكن بقى جيل أهالينا اللي شاهدوا الفترة الناصرية كانت تجربتهم مختلفة، لكن بتكلم في جيلنا إحنا، ده أكتر توسع أنا شفته للدولة في النشاط الاقتصادي. طيب، الرد عليها أو المقابل بتاعها أو البديل بتاعها ما هواش كلام مبالغ فيه قوي، إنه على الدولة الخروج من النشاط الاقتصادي ولازم الدولة تسيب المساحة كلها للقطاع الخاص. ده كلام يعني غير دقيق وغير حقيقي وغير ممكن التحقيق، ولو ممكن التحقيق مش مطلوب أصلا، لأنه ما فيش دولة تنمو من غير ما يكون فيه يعني جزء أساسي بتقوم بيه الموازنة العامة والدولة نفسها. احنا محتاجين بس نحط قواعد، يعني ما تبقاش الحاجه مختلطه للطريقه اللي احنا فيها دي. الدوله تعمل ايه وقطاع الخاص يعمل ايه؟ في بلاد مثلا، انا بالصدفه يعني كان لي تجربه في الصين كده، درست فيه 3 أشهر من فتره من سنوات قليله، وحاولت افهم القصه الصيني دي بالذات، ان هي بلد يعني بدات اشتراكيه او شيوعيه تماما واصبحت من رموز الانفتاح الاقتصادي. طب فين الحكايه دي؟ هم عاملين توازنات مهمه جدا وليها قواعد، ان الدوله تعمل حاجه قطاع الخاص يعمل حاجه. الاهم من ده انه بيقولوا الكلام ده. ففي قطاع النقل، اديكي مثلا بسيط، في قطاع النقل الدوله اعلنت من سنوات طويله جدا احنا هنشتغل في السكه الحديد والقطوره، كل ما هو عربيات وتوك توك وموتوسيكل وعجل قطاع الخاص يتفضل يشتغل فيه بمطلق حريته. وضوح الادوار ده مهم جدا، لكن وجود الدولة مهم، لأن الدولة تقدر تنفق على حاجات أولا طبعا استراتيجية، ثانيا حاجات طويلة المدى جدا ما يقدرش القطاع الخاص يتحمل بمخاطرة أنه يقعد 30 سنة قبل ما يجيله عائد. في حاجات بطبيعتها تنموية، يعني ممكن أكون حامل نشاط اقتصادي في منطقة نائية ما فيهاش طلب لكن لازم حد يفتح فيها حاجة، فدي حاجات معروفة يعني. لكن إحنا الدولة تجاوزت الخطوط دي وبقت موجودة في كل شيء، وده وضع مش مريح. فإحنا مش محتاجين خروج الدولة من الاقتصاد زي ما بيتقال، زي ما بقولك بمبالغة وبمغالاة يعني، وحوصفها حتى أنها تطرف يعني، لكن محتاجين يبقى فيه قواعد معينة نمشي عليها. حاولنا نعمل ده من 3 سنين أو 2.5 سنين لما أصدرنا في مصر حاجة اسمها وثيقة ملكية الدولة.
طب خليني أوقف حضرتك هنا وهنرجع لوثيقة ملكية الدولة، بس أنا كان السؤال الأساسي الأولويات بتاعتنا علشان نبقى جاذبين للاستثمار.
ده واحد حضرتك منها.
ده واحد منها. في حاجة تانية محتاجين إن احنا نعملها بشكل يعني حاجة ليها علاقة مثلا بالقطاعات معينة الدولة المفروض تستثمر فيها أكتر من قطاعات؟
هقولك على كذا فكرة وبسرعة يعني، ودايما هخلي موضوع القانون والحاجات دي في آخر حاجة، لأن القانون يعبر عن حاجة مش ما هوش أهداف حد ذاته يعني. لكن عندنا مشكلة تانية كبيرة لازم تتحل، وهي ما بعرفش أقول إجابات قصيرة قوي، فمعرفش إيه اسمعيني في دي
سامحالك جدا. يا
ريت. حاجة خاصة بتكلفة الإنتاج أو بالضرائب. لو بصيتي لضريبة الدخل في مصر هتلاقي انها مقارنه بالعالم كله ضريبه مش مرتفعه. احنا ضريبه الدخل على الشركات 22.5%، على الافراد من 22 وزاد عليها شريحتين متصاعدين اللي هم 25 و28%. هل ده يعتبر ضريبه دخل مرتفعه قوي؟ بالتاكيد لا. في بلاد اهم مننا عندها 40 و45 و55 وشغاله كويس قوي. طيب المشكله فين؟ مشكله في حاجتين. اولا عندنا ضرائب كتيره اخرى لما تحطيهم على بعض نبتدي نبقى من اعلى الدول في الضرائب. عندنا ضريبه قيمه مضافه، ضريبه عقاريه، ضريبه توزيعات وهكذا، ودي تتحسب. ثم عندنا بند اخر خطير اللي هو الرسوم، ومش بتكلم على الحاجات المدفوعه تحت الترابيزه، انا بتكلم على الرسوم بتتقاضاها جهات رسميه بوصل. ده بقى نزيف مستمر، وخطورته مش بس في حجمه لكن انه مش محسوب مسبقا. يعني لو انا بشتغل في مجال وقلت لي السنه الجايه الضريبه هتزيد 10%، هحسب وهزود عليه كمستهلك شويه وهوصل حبتين واشوف طريقه السلف بتكلفه اقل، لكن لما بطلع البضاعه فاقف ادفع رسوم، لما اجي اعلي مبنى ادفع رسوم، لما اغير غرض ادفع رسوم. الحاله دي من اسوأ الحالات اللي بنعاني منها في مصر، ولذلك لو قلت لي رقم 2 هقول لك مش الاصلاح الضريبي بالمعنى الضيق، لكن اصلاح منظومه الناس عليها تدفع فلوس ايه طول ما هي ماشيه. الحاجه الثالثه عندنا تعليم وتدريب ومدارس وجامعات لا تنتج احتياجات السوق. ما في فجوه هائله، ولذلك لو تقعدي مع شركات دوليه حقيقي كلامهم ان يقول لك احنا مضطرين نجيب عماله من الخارج لان ما عندكوش العماله المدربه. فنتهمهم انهم لا انتم بتخالفوا القانون وبتضحكوا علينا. هو ايه اللي يخلي حد يجيب عماله من بره باربع اضعاف تكلفه العماله المصريه لو مش مضطر؟ ففي مشكله كبرى في موضوع التعليم. وعين بقى في العالم اللي بنسميه البيروقراطيه بكل الجهاز الحكومي بادائه بمشاكله بكذا. ثم في حاجه للاسف مضطرين نعترف بيها، وهي انه نظام التقاضي بطيء فأفضل الأوصاف، بطيء لأنه الناس ما تقدرش تفضل في منازعات تجارية تستنى مدة طويلة جدا. إحنا عندنا في مصر قضاء تاريخيا متميز جدا، ومازال القضاء يعني اللي الناس بتاخد من أحكامه ومن مبادئه في المنطقة العربية كلها، لكن إدارة القضاء في مصر بالبطء الشديد بالبيروقراطية الشديدة بالطريقة القديمة قوي قوي طبعا بتضرنا ضرر شديد جدا.
حتى مع وجود المحاكم الاقتصاديه،
حتى مع وجود المحاكم، المحاكم الاقتصاديه افضل من المحاكم العاديه ما فيش شك، يعني هي نقله. بس انا هقول لك على حاجه انا يعني مش عايز اقول لك اتعلمتها، رصدتها كده في تجربتي في التعامل في مش بس في مصر، في بلاد عربيه اخرى. في مشكله في اي نظام قضائي يعتقد انه يقدر يطلع بحته كده مستثناه بره. شوفي القضاء بالذات لما تبتدي تقسميه وتجزئيه لازم تعرفي ان في تكلفه بتدفع. فمهما كان المحاكم الاقتصاديه كويسه مره اخرى المفروض ان يبقى دي نموذج نقلده ونتوسع فيه، فنقول لنفسنا بعد 10 سنين المحاكم كلها هتشتغل بنفس طريقه. لكن اول ما تعملي فصل ده عن ده، زي بالظبط ما قانون الاستثمار قلت لك من 50 سنه قلنا تعالوا نعمل قانون استثمار علشان استثناء نجذب بعض الاستثمارات عبال ما نصلح المنظومة كلها، ما بتتصلحش بالطريقة دي. لازم يبقى هدفك الإصلاح كله. في القضاء بالذات تقسيم المناطق وتقسيم النظم القانونية في نفس البلد ده مسار له عواقب.
طيب هرجع مع حضرتك لفكرة انت كنت اتكلمت على دور الدولة في الاستثمار وانه الدولة ما تنافسش القطاع الخاص، وده مبدأ يعني معروف في كل حتة في الدنيا. احنا شفنا برنامج التخرج الدولة وبرنامج والطروحات اللي كان المفروض تحصل، وحضرتك سابقا عاثرت فكرة برنامج الخصخصة اللي كان وقت حكومة نظيف بالضبط كده. الفرق بين برنامج الخصخصة والتخرج وثيقة التخرج وبرنامج الطروحات ايه؟ وهل احنا ماشيين بالطريق الصح في فكرة التخرج الدولة من التنافس ده ولا لا؟
ماشيين دلوقتي صح؟ لا مش ماشيين صح، بس هرجع لها كمان شوية. المقارنة الأول مهمة، الخصخصة بتاعت وقت الدكتور نظيف بالذات كانت من أفضل الأوقات، لكن الحكومة وقتها، وأنا ما كنتش في الملف ده، أنا كنت ماسك هيئة الاستثمار، الحكومة وقتها الدولة مش بس الحكومة أغفلت الجانب السياسي، جانب الوعي، جانب أن الناس تبقى فاهمة، جانب أن المجتمع يبقى مقتنع وبيدافع عن ده. فتهجمت الخصخصة في هذا الوقت هجوم شديد جدا، بعض ربما كان يكون مستحق، لكن في حاجات كانت بالعكس تعتبر نماذج جيدة جدا للخصخصة. الفكرة ايه؟ طول ما مش واضح، زي ما قلنا كده في الاستثمار، نبتدي نسأل نفسنا معلش الأسئلة البدائية، هو احنا عايزين استثمار دي؟ لو جاوبنا صح هنعرف نعمل ايه، لكن لو قلنا كده استثمار وخلاص هنروح في اي سكة. الخصخصة كذلك، الشعب المصري اتقال له عبر العصور اسباب مختلفة جدا على الخصخصة. مرة لانها بنوسع قاعدة الملكية فالناس لا تتملك اي شيء، مرة عشان نحسن الكفاءة فيلاقوا المستثمر اللي اشتغل حاجة قفلها وبعها، مرة علشان تحسين أداء الأصول الاقتصادية فيلاقوا المصنع بقى خردة واتباع. يعني هو احنا بنعمل دليل الزبط، ما لازم نفهم في الأول، نتفق، وهي على فكرة مجموعة من الحاجات دي كلها. فيمكن ده أكبر حاجة أنا متهيأ اللي كانت مشكلة وقت حكومة نظيف، إنه كان فيه يعني تكرار برضه لأهداف قديمة، وما كانش في حوار حقيقي حصل في المجتمع حوالين احنا بنعمل ليه بالظبط وايه أولوياته ورايح فين. لكن كان في بعض حالات الخصخصة اللي أنا بعتبرها النهاردة نماذج يحتذى بيها، مش عايز أقول أسماء معينة إذا كان ما يصحش يعني.
لا يصح لو في أسماء وتقول لي ليه.
يعني في حجم المعلومات المتاحة، حجم المعلومات المتاحة، قرني بيع حاجتين على البحر، واحدة أرض سيدي عبد الرحمن اللي اتفتحت المظاريف في جلسة مفتوحة وكان ثلاث شركات متقدمة وأسعار ومواصفات ورسومات هندسية وكل حاجة، وتم اختيار من خلال لجنة ما للاختيار الأفضل. النهاردة من أهم صفقات الاستثمار اللي حصلت في مصر رأس الحكمة، أنا شخصيا مرحب بيها لأنها أنقذتنا من ورطة كبرى، لكن الحقيقة بقوا طالب أكثر من مرة وكتبت الكلام ده إنه ما نعرفش حاجة عن الموضوع. الشفافية هنا مختلفة تماما، فده فرق كبير، كان في حجم معلومات متاحة. يمكن أقولك أكتر من كده، أتطوع وأقول إن ربما إن حجم الهجوم اللي حصل على بعض صفقات الخصخصة في الوقت ده كان بسبب تحت المعلومات. ما أنت لما تقولي شوية حاجات أقدر هجمك مش لا ولا إيه، لكن لو ما عرفش حاجة خالص عنك هعمل إيه؟ طيب تحت المعلومات حاجة بايخة للحكومات، يعني دمها تقيل وبتجيب صداع وبتجيب استجوابات وكلام في الجرايد، بس ضرورية لأنها بتحمي النتيجة، بتخلي الناس يمكن زعلانة شوية متضايقة شوية، لكن في الآخر المجتمع مشترك في ده. فأنا الحاجة اللي قلقاني من الخصخصة الحالية إنها ما فيهاش قدر من القدر المطلوب من الشفافية. الحاجة الثانية وثيقة ملكية الدولة اللي أنا شخصيا رحبت بيها جدا لما صدرت، فيها أهداف معينة وأرقام، إحنا بنحقق الأرقام بس من خلال بيع أصول أخرى. يعني في كتاب فيه حاجات هتتباع، إحنا بنبيع حاجات تانية، فبرضو يعني صح إن من باب الشفافية نقول إحنا دلوقتي هنعيد إصدار وثيقة ملكية الدولة عشان نقول إحنا بجد بنعمل إيه، لكن في انفصام كده في الموضوع.
دكتور زياد، عايزة أستفيد معاك شوية في فكرة برنامج الطروحات والخصخصة. زي ما حضرتك قلت إحنا متابعين إن هو الحاجات اللي بتتقال ان هي هتتباع ما بتتباعش، نلاقي حتى صندوق النقد الدولي في وقت يقول لك طب قللوا وتيرة البيع، مش متأكدين الحاجات بتباع بالأسعار العادلة ولا لا. هل البرلمان بيراقب على ده؟ ولو البرلمان ما بيراقبش، مين اللي المفروض يراقب ويتأكد انه يعني انه احنا بندير البرنامج ده بأحسن طريقة ممكنة؟
كلمة برنامج دي كلمة كبيرة، انا مش متأكد حتى ان اللي حاصل ده يعني مكتملة في أركان برنامج. برنامج طروحات أو برنامج تخرج أو برنامج خصخصة ده موضوع كبير جدا، ده معناها أنه في فكرة ما حاكمة، في فكرة وراء البرنامج ده بتقول إحنا بنبيع علشان الأول عشان إيه، عشان نعمل سيولة للحكومة، ولا عشان نحسن كفاءة الاقتصاد، ولا عشان نملك الناس وصول، ولا عشان نكبر القطاع الخاص. تحفظ الصندوق النقد في التقرير اللي أشرت إليه كان تحديدا على أنه ما يبقاش البيع مدفوع أساسا بنجيب فلوس نسد بها الديون. ده أسوأ صورة للبيع في حياة البني آدم. حتى لو ببيع حاجة أبيعها وأنا يعني عايز أشتري حاجة أحسن منها، عايز زهقت منها، عايز أجدد. لكن البيع تحت الضغط ده بالتأكيد أسوأ أنواع البيوع. لكن موضوع برنامج ده أكبر من كده بكتير. يعني البرنامج ده محتاج أن نعرف الأصول دي اللي بتتباع هتعمل إيه في الصناعة. إحنا بنشجع صناعة معينة، نعمل بنية تحتية تخدم الناس اللي جايين دول، ولا بنبيع وكل واحد يستثمر لوحده في قطاعات معينة نقصد نتخرج منها؟ هنطور القطاع ده إزاي؟ طب العمالة اللي ممكن يتم الاستغناء عنها ندربها ونستفيد بيها بشكل مختلف؟ يعني في جوانب مختلفة كتيرة أنا مش شايفها موجودة. بس عايز أقولك أنه مش بالضرورة أن دايما المسألة مسألة سعر. يعني هقولك على حاجة، أنا تحفظت من شوية على غياب الشفافية من بيع رأس الحكمة، لكن للأمانة أظن البيعة دي يتقال عليها كل شيء إلا التمن، لأن التمن مهول. التمن الحقيقة يعني ضخم جدا، أنا مش حسبتهاش بالضبط المتر بكام، لكن ده أكبر استثمار يدخل في تاريخ مصر من يوم ما كان مصر فيها استثمار. فما فيش، ولذلك أنا وغيري احتفينا بالموضوع وقلنا كويس وأنقذتنا في وقت، لكن لازم إن ده يمشي معاه قدر أكبر من الشفافية. وعشان يبقى برنامج يبقى في حاجة أكبر حواليه بكتير. يعني مثلا بتعملي حاجة زي كده في المنطقة دي، طيب نقول للناس هنعمل إيه هناك؟ فاللي عايز يفتح مصانع تقدم خدمات، هنعمل لوكندات يبقى ندرب اللي هيشتغلوا في اللوكندات، هيجي عشرات الالاف من السواح او ملايين يبقى فيه لازم يتعمل لهم اللي بيقدموا اكل وشرب. ويعني الصناعات بتنمو حوالين الاستثمارات دي كلها، فمحتاجين يبقى فيه برنامج، ومحتاجين يبقى فيه شفافيه اكتر من كده بكتير. مش السعر دايما هو الاشكاليه.
اكيد. طيب في صفقه، يعني خليني اخد صفقه راس الحكمه دي كمثال. هو احنا عارفين ايه الحاجات اللي هتحصل في راس الحكمه اصلا ولا لا؟ يعني ده استثمار عقاري ولا صناعي ولا سياحي؟ وهل مصر عندها خطة أولويات الاستثمار ولا لأ؟ وهي الدول المفروض يبقى عندها أولويات ولا بتبقى؟
لا، الدول عندها أولويات. ده سؤال ظريف جدا، لأنه بيبدو أحيانا في تناقض ما بين حرية الاقتصاد وأن الدولة عندها أولويات. لا، الدولة ما تاخدش الناس وتقول لهم غصبا عنك اعمل ده وممنوع تعمل ده، لكن الدولة بتحط الحوافز الكافية ان الحاجة تتجه الى حيث تشاء. مفيش ما يمنع على الاطلاق، هديك مثلا بسيط، مفيش ما يمنع على الاطلاق ان الدولة تقول احنا في الظروف اللي احنا فيها دي محتاجين سياحة بسرعة جدا، وده رأيي بالمناسبة، لانه ده اكتر حاجة تجيب دخل سريع وتشغل ناس عبال ما تعمل التغيرات الكبيرة اللي بتاخد وقت. على المدى المتوسط محتاجين صناعات ربما تقليدية شوية، على المدى الأطول محتاجين بقى الخدمات اللي فيها تكنولوجيا أكتر وتعليم أكتر، ودي بتاخد سنين. ده لازم الدولة تعمل كده، ودي يسموها سياسة صناعية. لازم الدولة تعمل ده. لكن الدولة لو أنا جيت بقى قلت أنا عايز أعمل نشاط مختلف من الثلاث حاجات دول، ما منعكيش. لو جيت أعمل حاجة من دول ما تخدش نفسك وخسرك. لو لقيت أنك بتكسبي ما حطش عليك رسوم تمنع أنك تكبري. يعني لكن ان الدوله يبقى عندها انحيازات واختيارات، لازم طبعا. الدوله مش طرف محايد كده بينظم المرور رايح جاي وخلاص. الدوله ليها موقف وليها اختيارات، بس بالعقل وبالتوجيه وبالحوافز مش بالجبر.
احنا عندنا الاولويات دي يا دكتور زياد؟
مش متاكد. يعني من الحاجات اللي احنا اشتكينا منها كتير في الفتره الاخيره، عندنا بعض المجالات المعينه فيها سياسات وزارات معينه. يعني هقول لك على حاجه، من الحاجات اللي كانت وضحت المعالم جدا في العشر سنين اللي فاتوا، وزاره الكهرباء كان في سياسه ما. ممكن ناس تختلف مع اسعار الكهرباء مع الزيادات، لكن وزاره الكهرباء لسنوات طويله من حوالي 6 سنين اعلنت انها هتزود سعر الكهرباء في تاريخ معين في كل سنه، وربطها بمؤشرات عالميه. حلو او وحش، كتير او قليل، لكن في حاجه اتعامل معاها. لكن أهم يعني إعلان أو أهم وزارة كانت تصدر ده هي وزارة الصناعة. وانا يؤسفني انه ما اظنش انه عندنا سياسه صناعيه من سنوات طويله، ودي اهم حته.
في طلعت وثيقه كده قال لك ده البرنامج الاقتصادي في فتره الرئاسه الجديده، طلعوا مركز دعم اتخاذ القرار بتاع مجلس الوزراء، ولكن كل حاجه فيه تبدو ان هي اولويه، يعني سياحه صناعه. مين اللي المفروض يبقى بيحط خطه؟ اولا طبعا شفت الوثيقه دي، لو عندك تعليق عليها.
لا انا ببتسم لان الوثيقه دي يعني كانت سيئة الحظ، وتستاهل انها تكون سيئة الحظ، لانها وعلى فكره يعني انا مبسوط انه شايف ان المسؤولين حتى بطلوا يتكلموا عنها. رجعنا تاني نقول برنامج 2030 مره اخرى، قد يكون لنا تحفظات عليه لكن اتعمل في جهد بحثي من كام سنه، وفي حاجه وضحت المعاني. وثيقه ملكيه الدوله ليها تحفظات لكن موجوده ونقدر نقيس بيها. الوثيقه اللي بتكلمي عليها دي بالذات كانت غير موفقه ابدا، ما ظنش ان تم الاستعانة فيها باي خبرات ذات قيمه، ما ظنش انها حتى خدت حظها الكافي من المناقشه داخل الحكومه. ويعني اذا كانت برنامج رئاسي جرى العرف ان البرنامج يطرح قبل الانتخابات مش يطرح بعد الانتخابات، يعني كانت حاجه كده بصراحه مش موفقه خالص.
لا ما احنا في مواضيع
فننساها احسن.
طيب بس مثلا حاجه زي 2030 ما بيحطش الخريطه للاستثمار بالشكل اللي حضرتك بتتكلم عليه.
لا مفيش طبعا، ولا فيه، وما فيهوش الخريطه الصناعيه الاساسيه اللي هي اهم حاجه. وبنخلط كتير ما بين المستهدفات، يعني لما اجي في خطه في الخريطه مثلا واقول انه سنه 2030 مصر هيكون فيها جامعتين من افضل 100 جامعه في العالم، كويس قوي انا يسعدني، ازاي بقى؟ ما تلاقيش حاجه خالص، ولا موارد فلوس ولا موازنه ولا تدريب ولا حاجه خالص. ففيها خلط الامل بالخطه. لكن يعني انا عايز اقول لك 2030 ما زالت افضل يعني اطار نشتغل فيه، لكن خطه بالمعنى الخطه الحقيقيه، مش خطه، سياسه صناعيه حقيقيه لا يوجد.
طيب حضرتك كنت وزير تعاون دولي في وقت مصر حصلت فيه على منح ومساعدات خليجيه كثيره، وده ما منعناش انه احنا في سنه يعني في 2016 انه احنا نضطر نبقى في يعني ان احنا نضطر نعوم ويبقى في ازمه اقتصاديه. وبعدين شفنا بعد كده ده بيتكرر تاني كذا مره لغايه لما بنوصل ل 2024 ونبقى الحجم الديون رهيب، انه في أزمة اقتصادية ما يخرجناش منها زي ما حضرتك كنت بتقول كده، غير إن هو صفقة رأس الحكمة اللي هي حاجة لا تبدو مستدامة. السؤال إحنا عملنا إيه بالفلوس اللي إحنا خدناها، والمفروض نعمل إيه بالفلوس اللي إحنا بناخدها دي، وإحنا هنفضل كل شوية يبقى في أزمة اقتصادية؟
الإجابة طبعا على سؤالك على نهايته لا طبعا، ما ينفعش إن إحنا كل شوية يبقى في أزمة اقتصادية. وعايز أقول لك إنه رأس الحكمة قد ممكن يكون مثل كويس على الاستدامة بالمناسبة، يعني هو اللي يزعج أكتر هو الديون، لأن احنا برضو في الطلعة الأخيرة دي أخدنا شوية ديون مش بطال، احنا واخدين زودنا القرض بتاعنا مع صندوق النقد 5 مليار، أخدنا من الاتحاد الأوروبي 7 مليار، في 2-3 مليار من البنك الدولي، يعني في طلعة واحدة كده في 10-15 مليار دولار دول أضيفوا إلى الديون، وإحنا ديوننا في قمتها. مش دفاع عن رأس الحكمة، أنا بقولك أنا من حيث المبدأ تحمست له جدا، أنا بطالب بالشفافية، لكن رأس الحكمة ممكن تبقى مثل كويس على الاستدامة لو تحولت إلى مشروع يشغل صناعات ويبني في فنادق ويجيب سواح، فيبقى في صناعات بتشتغل على هؤلاء السواح ومعاها التدريب الناس اللي بتشتغل في المجال ده هو، وبعدين يبقى فيه خدمات مساعدة وبعدين نصدر حاجات. ده هو ده مثل لحاجة ممكن تبقى خاطرة لأشياء أخرى، بس إيه نعرف. الأسوأ هو الديون طبعا، لكن سؤالك في محل، طب احنا كل شوية هنستلف وبعدين نرجع في نفس المكان، طبعا بنأمل ده ما يحصلش. ولذلك النهاردة لو تقري صندوق النقد بعد ما وضعنا الاتفاق معاه، صندوق النقد ملزم بنظمه دلوقتي انه بعد ما تفوته في خلال مدة معينة كده يعمل إفصاح تام عن الاتفاق. الاتفاق ده يدوبك طلع من فترة وجيزة جدا، مستند 100 صفحة يعني في كل التفاصيل اللي جرى الاتفاق عليها. هي دي الرسالة الأساسية فيه، الرسالة الأساسية من 100 صفحة دول هم خرجنا من الأزمة مرة أخرى، من أزمة مالية، من أزمة مالية مش من أزمة الاقتصاد الحقيقي زي ما نسميه. في ايه اللي هيتعمل ولازم يتعمل علشان ده يترجم الى استثمار، انتاج، تشغيل، تصدير، زياده قيمه مضافه. ده واضح وضوح الشمس، وهو ده اللي الناس كلها عارفاه وكل الناس بتتكلم فيه. هل اصلا خرجنا من الازمه؟ خليني معلش اسالك السؤال ده، هو احنا خرجنا من جانب من الازمه، ما نقللش من اهميته، لاننا كنا فعلا في حاله شديده السوء، وكنا يعني اضطراب سعر الصرف وتوقف الاستيراد والتصدير، دي كوارث يعني، وكلام ابتدى العالم يتساءل هنقدر نسدد جونا ولا لا. خرجنا من الازمه الماليه، لكن هل حصل تغيير في الاقتصاد الحقيقي؟ لم يحدث بعد. كل اللي بنتمناه انه الفرصه اللي جات لنا، مساحه التنفس دي والفلوس اللي معانا وتاجيل الضغوط اللي علينا، نستغلها في النقله دي. عشان ما فوتش سؤالك لانه يهمني، انا كنت وزير تعاون دولي لمده 6 شهور. الست شهور دول كانوا فيهم مشاكل تانية خالص. احنا كنا افكرك انها كان في اعقاب الثورة التانية في 2013، وكان العالم مقاطعنا. احنا يعني انا جزء كبير من شغلي كان محاولة، طبعا وزارة الخارجية في المقام الاول، لكن في الجانب الاقتصادي كان محاولة اعادة اصلا التعامل مع الدول. احنا الاول مرة في تاريخ مصر في السنة دي لا ندعى الى اجتماعات الصندوق والبنك الدولي، وانا بالمناسبة لاجتماعات الامم المتحدة اللي بتنعقد في نيويورك كل سنة مصر لم تدعى إليها. الدول المانحة في العالم كله كانوا بيجوا يزوروني السفرة ويقولوا لي احنا جايين نزورك من باب التحية، لكن غير مسموح لنا بالتعامل معاك لأن البلد لسه في محل سؤال. فكانت أولوياتنا في حتة تانية خالص. الدول العربية وقفت معنا، وكان جهدنا سواء من جانبي الحكومة كلها والحياة وزارة التخطيط بالذات ووزارة المالية، ان الفلوس دي تحديدا تروح في حاجات ذات قيمه منتجه ومستداه وبتحل حاجات حقيقيه، يعني بنى صوامع للقمح عشان فاقد القمح ما يبقاش كتير، تحسين خدمه النقل، الاوتوبيسات ووسائل النقل العامه، يعني كان في تفكير الحاجه هتروح فين. لكن كان في الاخر الامر مفيش أي وجه للمقارنة، الموارد اللي كانت متاحة لنا وقتها كانت في الحقيقة محدودة جدا.
طيب يعني فاست فورورد كده زي ما بيقولوا، بعد 10 سنين إحنا اتدينا جامد جدا، المخرج من الأزمة دي، عشان أنا فاكرة أنت مرة ما قلت لي إنه مش المشكلة بس إن الناس تدين زي الفرد كده، إنه المشكلة إنه الناس تبقى عندها خطة هتسدد ديونها دي إزاي وتعمل إيه. احنا المفروض نعمل ايه؟ يعني مش هسألك اقول لك احنا بنعمل ده ولا لا، بس المفروض نعمل ايه علشان نبقى قادرين ان احنا نسد الديون دي، ولا مش المفروض نستدين؟
لا، مفيش حد ما يستدينش، الاستدانة حتمية، والاستدانة في حد ذاتها مش هي المشكلة، هي المسألة سهلة خالص. الاستدانة بمبالغ كبيرة للانفاق في اصول لن تدر دخل على الاقل في المدى القصير مشكلة. هي مسألة استلفت قد ايه وبأني سرعة واستخدمت الفلوس فين، فمش مجرد رقم كده طاير في الهواء. انا لو بسلف علشان ببني قاعده صناعيه هتزود الدخل القومي 3-4 مرات في ال20 سنة الجايين، نستدين وما نستدينش ليه؟ لاني ببني مصانع، ببني انتاج، ببني قوه انتاجيه، بعلم الناس، بحسن من انتاجيتهم. طبعا ده مش يعني مش الاستدانه مش حاجه حلوه في المطلق، لكن اقصد بنفكر كتير في قيمه الديون وهي مهمه، لكن لازم نفكر كمان في استخدامات الديون رايحه فين. احنا عملنا الحاجتين، صرفنا كتير واتصرف كتير منها في حاجات يعني مش عايز اقول مش مجديه، لكن على الاقل جدواها مش في المدى المتوسط ولا القصير. نعمل ايه النهارده؟ يعني مصر عمرها ما تخلفت عن سداد ديونها الدوليه، والحمد لله تجاوزنا الازمه الاخيره اللي كان فعلا العالم ابتدى يبقى عنده شكوك، والكلام ده كنا بنتساله حتى كمراقبين مستقلين يعني. وضروري نحافظ على المكسب ده، لأن البلاد اللي بتتعثر في مرة أو مرتين بتبقى في مكان تاني خالص يعني. لكن نسدد إزاي؟ الديون حجمها موجود وهي نسبة من الدخل القومي، فممكن نحاول نقللها شوية، نقلل الإنفاق وده مهم، نقلل الإنفاق الاستثماري الكتير اللي ملوش لازمة، ما نتوسعش في حاجات مش مطلوبة فورا، ما نتوسعش في حاجات ثبت إنها ما كانتش مطلوبة حالا، لكن ده بحدود، لان برضو خلي بالك انه الانفاق مهم، الانفاق هو اللي بيشغل الناس وبيدي دخول وبيدفع ضرائب، يعني العجله مش لازم تقف، خلي بالك ده اعتبار مهم جدا فبرضه ما نبالغش في ان نقول وقف الانفاق مره واحده، ما ينفعش، لكن لازم يبقى فيه اختيار ايه الحاجات اللي نقدر نقلل فيها شويه وايه الحاجات اللي لازم نستمر فيها. لكن الاهم من ده كله مره اخرى، انا قلت لك كل الطرق تؤدي الى الاستثمار. الاستثمار معناها ان انا كميه الديون دي بنسبها لحجم اقتصاد بيكبر. فالاهم من رقم الاستثمار هو نسبته الى الدخل القومي، نسبته للصادرات، نسبته لحاجات مختلفه. فالديون ممكن تهدى او تقل ببطء شويه، لكن نوسع القاعده اللي بننسب ليها ده بالاستثمار.
تمام. حضرتك شاركت في المؤتمر الاقتصادي
أني واحد
اللي اتعمل مؤخرا السنه اللي فاتت
اكتوبر
2023، وكان المفترض انه المؤتمر الاقتصادي بيخرج بالرؤيه اللي هي تبقى اوسع من فكره السياسه الماليه. ليه ما شفناش انه ده انعكس على ادائنا الاقتصادي؟ وهل خرجتوا فعلا برؤيه وما تنفذتش، ولا ما كانش فيه رؤيه اصلا؟
بص يا دكتوره، لازم نتفق ان المؤتمرات مش حل. المؤتمرات بتبقى تعبير عن حاجه، تعبير عن حاله. يعني لو تسالي عن مؤتمرات، انا هقول لك على مؤتمر اخر هو كان فرصة ضائعة أهم من ده بكتير. مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015، أنا كنت برا الحكومة، ده كان مؤتمر ناجح جدا، وكانت أول، بمناسبة كنت بقول إن كانت مصر مقاطعة في أعقاب الثورة الثانية، ده كان أول مؤتمر نشعر فيه إن مصر رجعت فيه إلى المجتمع الدولي. كانت أول مرة يجي على مصر 120 رئيس دولة ورئيس حكومة ورؤساء البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة، كل الدنيا كانت في شرم الشيخ في مارس، وأعلن عن صفقات بعشرات المليارات ما حصلتش. الفرصة الضايعة التانية كانت نوفمبر 2016، لما تعرضنا لأزمة سعر صرف، مش بالحدة الأخيرة دي لكن برضه كانت سيئة جدا، وعملنا التعويم، والتعويم ده شيء مؤلم ولكن ضروري، وبدأ كده إن احنا على يعني بداية انطلاقة، لأن لو تفتكري كان الدولار ب 8 جنيه طلع ل 22 ونزل ل 16 واستقر عند 16، وبدا كده انه الدنيا رايحه في السكه الصح وهيفتح المجال للاستثمار. ما حصلش ليه؟ ده التوقيت اكتر اللي احنا بدل ما نمشي في سكه تشجيع الانتاج والاستثمار والناس تحط فلوس، ابتدت الدوله تبان وطئتها على الاقتصاد، فالناس بالعكس كشت والاستثمار هرب. هل كان مؤتمر اكتوبر 23 بقى بالاهميه دي؟ ما اظنش كان بالاهميه دي، يعني كانت فرصه الناس تتكلم، واتكلمنا وحصل حوار فيه مش بطال، لكن واضح ان الدوله ما كانتش في اللحظه دي يعني مستعده انها تاخد الخطوات المطلوبه. فاللي عايز اقوله، المؤتمرات دي يا اما بتعلني فيها عن حاجه عظيمه حصلت، يا اما بتقولي للناس احنا بنبلغكم ان في اننا هنغير المسار، هنعمل حاجه جديده. ما حصلش، احنا اتكلمنا ومشينا وما حصلش اي شيء.
المؤتمرات اللي حضرتك قلت اللي اشرت دي فعلا مؤتمرات مهمه، وتم الاعلان مثلا حاجه زي العاصمه الاداريه الجديده اعلنت في مؤتمر على
15
في مؤتمر منهم. هو ما فيش مراقبه ولا محاسبه انه المؤتمرات دي، ان احنا بنقعد بعد كده ونشوف طب هي طلع منها ايه، طب احنا حققنا ايه وما حققناش ايه؟
لا طبعا، انا فاكر سالتيني السؤال ده من شويه وانا تجاوزته. طبعا في 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 وسائل رقابه كتيره جدا، يعني برلمان بيراقب مش كده؟
المفروض
الصحافه بتراقب، الاعلام بيراقب، الراي العام بيراقب. ما هي الناس حتى لو مش بتقرا تقارير، لكن في احساس يعني عند الناس، وفي اجهزه رقابيه بتراقب وبترفع تقارير لجهات مختلفه. في جهة رقابة أخرى إحنا ساعات ما بنديهاش اعتبارها، الأثر اللي على الأرض. يعني لو قلتي زي ما حصل مثلا سنة 16 إنه الاستثمار وبنرحب مش كده، مش مسألة البرلمان يقول أين الاستثمار، هو ما حصلش استثمار.
أيوه.
مش دي نتيجة يعني، قصدي في الواقع في حد ذاته هو آلية من أداة من أدوات الرقابة. فاعتبر ان من ادوات الرقابه الارقام بتقول ايه. لما نقعد 4-5 سنين فيها قليل جدا استثمار اجنبي او مصري مملوك لاجانب او مصري حتى خاص بيدخل في الاقتصاد، ده نوع من التعبير عن رقابه ما، يعني يقول يعني كانه قولي اللي انت عايزاه، لكن في الاخر النتيجه هي الرقيب الاول. لكن كادوات رقابه طبعا البرلمان، طبعا الاعلام، طبعا الاجهزه الرقابيه، لكن دي كلامها بيروح داخل السيستم. وان كان الاجهزه الرقابيه المفروض ان تقاريرها جهاز مركزي المحاسبات مثلا، بعض تقاريره بتروح البرلمان، بتروح يعني بتبقى متاحه. ففي طبعا في منظومه رقابيه كبيره جدا، كونها مش شغاله بما يكفي دلوقتي طبعا مشكله كبيره جدا. يعني البرلمان الجانب الرقابي منه بالمعنى العميق ده متواضع جدا.
دلوقتي دكتور زياد، في يعني زي موقفين كده، موقف وانت اشرت ليهم يعني في الكلام على فكره الاستثمارات العامه، انه نتوسع في الاستثمارات لانه دي بنيه تحتيه واحنا ما كناش هنقدر ما نقدرش نجذب استثمارات من غير البنيه التحتيه دي. واتجاه تاني بيقول لك لا، احنا محتاجين ان احنا مش معقول ان احنا نبقى بنستلف علشان نبني كباري، او مثلا الاستثمارات اللي هي حاجه زي المونوريل، هل ده اولويه؟ ازاي نحدد اولوياتنا في الاستثمارات العامه؟ وهل المفروض نتبع سياسه انكماشيه ولا نتوسع في الاستثمارات دي لانه دي بتبني بنيه تحتيه احنا محتاجينها؟
لا، انكماشيه في لو بنتكلم من 7-8 سنين انكماشيه كان بقت كارثه، كان لازم نصرف. وهي مش مساله كباري ام مدن، يبقى في معيار ما، اي حاجه بتخدم انتاجيه البلد او احتياجات الناس دلوقتي تستاهل يتصرف عليها. اي حاجه ما بتجيبش عائد اصلا او عائدها بعيد مفروض تتاجل. يعني ايه؟ يعني مثلا بنيه تحتيه للاستثمار دايما مهمه، ده معناها كباري، معناها انفاق، معناها صوامع، معناها مخازن، معناها اللي بنسميه المواني الجافة، معناها التخزين المبرد لأنه غالي جدا وبنضيع بالمناسبة كتير جدا من إنتاجنا الزراعي لأن ما عندناش البنية التحتية دي. فده ضروري وبيشغل ناس، خلي بالك، وبيخلي فيه طلب على الحديد والخشب والسيراميك، مش كده؟ فالصرف كويس، والصرف في حاجات إما ليها عائد اقتصادي أو بتسد حاجة عند الناس. يعني إيه؟ يعني أمثلة الاستثمار أنا قلتها لك، كباري، طرق، انفاق، صوامع، مخازن، كويسه جدا. او بقى صرف صح، او بنا مدارس اللي هي حاجات الناس محتاجاها، ده برضو مطلوب. اللي هي الحاجات اللي للاسف قمنا بيها متاخر شويه، اللي هي حياه كريمه، برنامج حياه كريمه مستهدف 4000 قريه برفع كفائتها. انا كنت اتمنى ان يكون اتعمل قبل كده ب3-4 سنين، يعني اتاخرنا فيه شويه، لكن هو برنامج كويس. ده اللي كان المفروض نعمله من الاول، ان الصرف يجي حيث الناس محتاجه فيرفع مستواها المعيشه، او في الحاجه اللي فيها اضافه لطاقتنا الاستثماريه والانتاجيه. بس
في يعني حضرتك اشرت مثلا لفكره الكباري، هل كميه الكباري؟
وخليني اقول مش اكيد مش مساله كميه، اصل ما اقدرش اقول لك 10 كباري ولا 20 ولا 30. ايه المعيار؟ ما هو المعيار؟ هل دي حاجه خادمه للاستثمار؟ يبقى
طب احنا مش عارفين، مش قادرين نقوم.
ما هو في ناس، في ناس شغلتها انها تعرف. ما هو اللي عايز اقوله مش مساله كده، انا مش بقول لك افكار عامه في الهوا كده. حتى فكره مخازن وصوامع، يعني بدرس احتياجات التخزين عندي، بشوف ان الصعيد ناقصه كذا، وجه بحري ناقصه كذا، ده كلام لازم يدرس. يعني حتى فكره الصوامع والمخازن مش على مطلقها، يعني مش هروح اعمل 50 صومعه في حته ما فيهاش ناس.
طب خليني اكثر تحديدا،
انا عارف هتسالي ايه وهرد عليك. اذا مش مساله ان احنا نقول ده كويس وده وحش، الاهم هو ايه الاسلوب اللي بيجري بتحديد هذا الكلام، مش كده؟ ولا انا سبقتك؟
لا سبقتني.
طب قولي سؤالك
الاول. يعني انا مثلا ببص على الكباري او المونوريل او المباني الكتيره الاسمنتيه دي، وبشوف انه لا، ما هي انه دي ممكن من دي استثمارات طائعه، ومعندي حد تاني هيشوفها ويقول لا طبعا، ده احنا كنا دي مصر بقت في حته تانيه. ومين اللي يقول لنا ايه المعيار علشان انا كمواطن اقدر اقيم السياسات العامه واولويات الصرف دي اولويات صحيحه، ولا الحكومه دي بتستلف باسمنا وبتضيع الفلوس دي؟
كويس، يبقى انا يعني وصلنا لنفس النقطه. اذا القضيه مش الكوبري ده حلو الكوبري ده وحش، القضيه هي ما هو الاسلوب اللي بيتم بيه تحديد الاولويات، اللي هي مش بقى الاقتصاد لوحده كده كأرقام، لكن خلينا نقول حوكمة الاقتصاد، كيف يتم اتخاذ القرار الاقتصادي. يعني لو الصوامع، أنا بقول صوامع لأن أنا كنت وأنا في الحكومة كنت مهتم بيها، يعني لو الصوامع مثلا بتبدأ من أنه وزارة التموين شايفة احتياجات البلد، شايفة الهدر في المحاصيل بيروح فين، وعارفة أن المنطقة دي محتاجة كذا، ولو زودنا الصوامع نقدر نشتري غلال من العالم في أوقات بأسعار أقل فنقدر نستفيد، ليها تصور ما ينتهي إلى أنه أنا كوزارة تموين وتجارة داخلية شايف أن احنا محتاجين 6 صوامع في هنا وهنا 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 وهنا، يا وزارة المالية دبر لنا ده، فالحكومة توافق. فدي طريقة ماشية بيها الدنيا، زي أي شركة ما بتشتغل، أي حد في بيته حتى بيفكر أنا احتياجاتي إيه ومواردي إيه. لكن لو بدأنا بالقرار إن أنا عايز أعمل 15 صومعة وبعدين ابتدي أشوف أحطهم فين، يبقى في حاجة غلط.
إحنا في مصر بنعمل القرار الأول
مش في الصوامع، لكن اللي عايز أقوله فكرة الحوكمة هي إن في مش بس طريقة في القياس والمحاسبة في الآخر، لكن أصلا في الوصول إلى احتياجاتنا. أنا مش شايف ده طبعا، يعني هو البرلمان استشير في قد إيه من القرارات الاستثمارية الكبرى اللي حصلت في المشروعات القومية الكبرى في آخر 10 سنين، كم مرة حصلت مناقشة في البرلمان إحنا محتاجين ده ولا لأ، مناقشة، ده جزء من الحوكمة. كم مرة اتعرضت علينا دراسات بتقول والله كان فيه يعني تفكير في أن نعمل مدينة هنا أو مدينة هنا ونظرا للاحتياجات كذا واحتياجات كذا، الكلام ده فين؟ ده من حق المواطن، من حق الدولة، من حق البرلمان. مش كل واحد هتقوليه مش كل واحد هيقعد يقرأ كل هذه الدراسات، من حق المواطن، مش معناه أنه كل مواطن من 100 مليون واحد هيقعد يقرأ الدراسات، لكن اتاحتها أن يقرأها حد خبير فيكتب مقالة، يقرأها حد متخصص تدرسها جامعة تعمل عليها ندوة، وما اللي هو إتاحة المعلومات غرضها إيه؟ يعني عايز أقوله دي أصبحت مسألة حوكمة، مسألة الحوكمة مش بس في الحساب، مش بس أنك تقولي لي أنه تعال نشوف أثرها كان إيه، آلية اتخاذ قرار الوصول إليها ده جزء من الحوكمة.
هي الحوكمة دي ليها علاقة بالديمقراطية؟
بصي الديمقراطية بقت كلمة صعبة جداً، وهي فعلا بقت صعبة، يعني الديمقراطية فايتة في أزمة في العالم كله. فتعالي نفكر احنا عايزين ايه من الديمقراطية. يعني انا ما عنديش مانع بلاش ديمقراطية، انا احب الديمقراطية على فكرة في الأصل، يعني لكن مستعد تتنازل عنها لو تديني مقابلها حكم القانون وعدالة وشراكة في الرأي وحوكمة في اتخاذ القرار، سعيد جدا.
الحاجات دي بتأثر على أدائنا الاقتصادي يا دكتور سيد؟
أكيد. أنا ترددت ليه؟ ساعات نحاول نقول إنها إن غيابها ممكن يؤثر على استقدام استثمار أجنبي، والحقيقة للأسف إن ده غير صحيح، لكن يؤثر على الأداء الاقتصادي مفيش شك، مفيش شك طبعا، لأنها كفاءة الذهب مرتبطة بكفاءة استخدام الموارد. ما هو هي الحوكمة دي مش مطلوبة في حد ذاتها كده لأنها حلوة، هي بتقول إن المجتمع فيه آليات باتخاذ قرار قدر الإمكان، قدر الإمكان بتحاول توصل لاتخاذ القرار السليم بس. طب لو ما خدتيش القرار السليم يبقى أكيد فيه حاجة ضايعة، فيه هدر ما، فيه خسارة. فما فيش شك إن الحوكمة مطلوبة لأنها بتعرفها ده، إنها في الآخر هي الوسيلة المثلى للوصول إلى أفضل قرار، فده أكيد مفيد للاقتصاد. أنا بس بقول لك ترددت في الأول لأنه أحيانا يعني اللي يحبه يقدمه مبادئ الديمقراطية والعدالة والحرية يقولوا ما هو ده غيابهم قد يؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر، ما فيش في تقديري ما يدل على ذلك، لكن في كفاءة الاقتصاد أكيد.
حضرتك اشتغلت في أدوار رقابية وتنفيذية، يعني هيئة الرقابة المالية أو عضو برلمان
والاستثمار
ووزير، أنهي أحب الأدوار ليك وليه؟ ورأيك إيه الإضافات اللي أنت عملتها في أي من الأدوار دي؟
هتفتكريني هدعي التواضع وأقولك إنه ده حكم للآخرين، مش كده؟
لا ده مش ادعاء تواضع، ده علشان مش عارف تقول،
بس انا هقول لك كده فعلا، يعني انا بحذرك وده اللي هقوله فعلا، ما اقدرش احكم على نفسي، ممكن اقول لك انا استمتعت باكتر
قول
فتره،
قول لي انت استمتعت باكتر
أو حسيت انها كانت مفيده امتى، لكن قياس النتائج ده في ايد ناس اخرين. انا أنا تكويني وطبيعتي كنت متصور أني أحب الجزء الرقابي، لأن ده اللي درسته وده اللي فهمته وده اللي أحب أعمله. لكن أنا عايز أقول لك أنا تجربة 3 سنين في هيئة الاستثمار، أنا ما زالت النهاردة بالنسبة لي أمتع فترة وأمتع تجربة عملتها في عملي كله. يمكن لأن كان عندي إحساس أن اللي بنعمله بيجيب نتيجة فعلا، يعني كان في حاجة بتحصل كده، وكانت علاقتي بالعاملين في الهيئة مش هقولك ممتازة، ما زالوا لحد النهاردة ما فيش مناسبة أكتب فيها أن أنا كنت مسافر رجعت جالي دور أنفلونزا برد ما بلاقيش، يعني تواصل غير معقول من اللي اشتغلت معاه في الفترة دي. فكانت بالنسبة لي تجربة إنسانية ومهنية وعملية، وأظن كانت مفيدة للبلد كمان.
رأيك أنه الإنجازات اللي أنت حققتها في الدور ده ما تمش البناء عليها أو الحفاظ عليها ليه؟
لا برضو ده يبقى ادعاء شوية لو قلت كده. هي البلد راحت في حتة تانية خالص، يعني خلي بالك حصل بعدها ثورتين وتغير حكومات ودنيا اتقلبت، فصعب الواحد يحط السؤال بالطريقة دي. أفضل أفكر بشكل إيجابي أكتر، ومش هقول لك إزاي نعمل نفس الحاجة النهاردة، أنا ما بقتش مطلوبة. لما كنت بقول لك إن إحنا يعني جزء من إننا بنكرر خطاب استثماري قديم ما بقاش في حد ذاته مقنع، لا هو المهم إزاي تتوافر الظروف اللي جهة حكومية جهات حكومية مختلفة يعني تجد عندها المساحة والقدرة على التغيير والإقبال اللي يعمل فرق فعلا بمتطلبات النهاردة. مش لازم نكرر نفس اللي عملناه من 20 سنة، ما بقاش مناسب النهاردة، لكن نلاقي طريقنا إزاي. أنا رأيي أنه بنقول 20-30 وبنقول خطط وبرامج، ما فيش حاجة بتمشي في البلد دي من غير ما يكون البيروقراطية اللي بتنفذ هذا الكلام مقتنعة بيه ومستعدة تنفذه. شوفي البيروقراطية المصرية دي جبارة، اللي تنجحوا تنجحوا، ولو عقدت العزم بشكل مستتر كده أنها تفشل شيء لا يمكن ينجح.
طيب ده ياخدنا بقى لسؤال البيروقراطية. احنا شفنا يعني شفنا كذا طريقة لمحاولة إصلاح البيروقراطية المصرية، شوية يقول لك احنا هنخلق بيروقراطيات موازية فيبقى في المكتب الفني للوزير مش عارف حاجات كده، وبعدين يقول لك طب هنطلع قانون ونرفد الناس، وبعدين يقول لك طب هننقل مش عارفة الناس الكويسين نوديهم للعاصمة الإدارية، يعني طرق مختلفة للتعامل مع البيروقراطية في قلبها كله ان البيروقراطية دي عبء، في حين انه انت زي ما بتقول هي طبعا هو سلاح ذو حدين ممكن تقف وتفشل حاجة، بس كمان انت بتتكلم على جسد شايل الدولة المصرية، يعني احنا لو بنتكلم على الدولة مش النظام، البيروقراطية ده جزء اساسي. نصلحها ازاي او ايه اللي مطلوب
نصلحها؟ موضوع كبير، لكن هقولك على 3 حاجات اثرتيهم في ذهني بالموضوع ده، هو حاجات مختلفة. الحاجة الاولى مسألة النظام الموازي، هل ده حل؟ هو حل لو مؤقت وبيبني الحاجة بعد كده. أنا دخلت الحكومة لأول مرة في حياتي في نظام موازي في وزارة الاقتصاد، مستشار قانوني الدكتور يوسف بطرس غالي، في الدور اللي قاعدين فيه النظام الموازي، الحقيقة كان الدور الرابع. لكن في حاجة ملفتة إن المجموعة الموازية دي استمرت في الحكومة كتير جدا منها، يعني خرج منها وزير مالية، 2-3 وزراء مالية، و3 رؤساء بورصة، وأنا كنت في الحكومة، ورئيس المنطقة الاقتصادية في السويس دلوقتي، ورئيس الهيئة الاستثمار 2-3. يعني اتعمل زخم استمر 12 سنة بعد ترك الدكتور يوسف غالي البلد كلها، مش هقولك ترك الوزارة، ترك البلد كلها، لأنه كان في حاجة متعمدة في ان النظام الموازي ده يغرز جوه السيستم جوه المنظومة الإدارية ويبقى جزء منها فيغيرها معاه. لكن لما يجي وزير ويجيب 15 واحد معاه وتتغير وزارة فيمشي ومعاه 16 واحد مش بس 15 اللي جم في الأصل، يبقى ده أثر ضايع تماما ومضر جدا، لأنه مجرد كده فراغ اتخلق وخلاص. فمسألة الموازي دي مش وحشة في حد ذاتها لو بتؤدي الحاجة،
لكن طب ايه الفرق؟
لكن اسلوب للحياه كده ما ينفعش.
ايه الفرق؟ يعني ليه في 15 بيقعدوا ويرسقوا في الحكومه ونوعيه وزاره تانية تاخد ال 15 وتمشي؟
هقول لك انك بتدربي اللي جايين في النظام الموازي مش على ان هم طبقه متميزه ومستشارين ويكلموا أي حد بصوت عالي وبسخافة وبصلف بتدربيه من هم بيتدربوا أن يبقوا جزء من الجهاز التنفيذي نفسه وياخدوا المسؤولية، ولما يغلطوا يلاقوا نفسهم قدام برلمان وقدام إعلام وقدام جهاز مركزي المحاسبات بيحاسبهم ورقابة إدارية بتدور وراهم بتشوف أخطأهم إيه. لكن لو اتخطوا على أن هم حاجة كده منبتة الصلة يعني بالجهاز الإداري، لازم يتغرزوا جواها وبعد شوية يتحملوا بالمسؤولية اللي وقع على الموظف التنفيذي ده. في رأيي الفرق الأساسي دي حاجة. الحاجة التانية اللي عايز أقولها في سؤالك الافتتاحي، الناس أنا مش بدافع عنهم كأفراد، كل حتة فيها ناس كويسة وناس وحشة، لكن لازم الواحد قبل ما يحاسب الموظف يديله الحد الأدنى من السلطة، الحد الأدنى من الاحترام، والحد الأدنى من التدريب أو التعليم. لكن مسألة الناس يتحكم عليها كده، اشتغل النهاردة بالطريقة دي ما نجحش تبقى فاشل، مفيش حاجة كده في الدنيا، ما بنستثمرش ما يكفي في النظام الإداري. وأنا بصراحة يعني باختصار تجربتي ببذل مجهود مع الناس وبتعليمهم وتدريبهم واحترامهم، يعني تحترمي الناس، شوفي تحترمي الناس يحطوكي على رأسهم، ده مبدأ أنا ماشي بيه في كل حاجة. الحاجة التالتة بقى فيه حاجات أصعب من كده، مسألة إن الموظف يلاقي نفسه في وقت بنشجعه على إنه ياخد مبادرة ويبقى مبتكر وما يهمكش ومش عارف إيه، وأول ما تحصل حاجة غلط يلاقي بيتم التحقيق معاه هو وكل الإدارة بتاعته ونصهم رايحين السجن. ده مش طريقة شغل. مش معناه الموظف عنده حصانة، لكن لازم نحط قواعد يمشي عليها، حاجة يقراها يعرف إيه الصح وإيه الغلط. لكن هقعد أزقه على الابتكار علشان أحاسبه بعدها، دي مسألة طبعا ما تمشيش أبدا يعني. فالبيروقراطية تتحسن، في تكنولوجيا طبعا تفرق كتير، في تدريب، في حاجات كتيرة، لكن في فهم الناس، فهم الموظف ده مخاوفه إيه، هو خايف من إيه ومنزعج من إيه، لازم نفهم دي الأول.
طيب بمناسبة الابتكار، لما ببص على وحضرتك أشارت لده في التنافس في الاستثمار، لما ببص على الدول المحيطة سواء حاجة زي الإمارات، السعودية دلوقتي إلى حد ما، قطر، كل الدول دي فيها حالة من الابتكار يعني في تقريبا ثورة بمعنى ما. ليه مصر متخلفة عن الركب ده؟ متخلفة بمعنى انه احنا متخلفين عن يعني واقفين في مكاننا او بنتقهقر؟
يعني اكيد متخلفة كلمة قاسية شوية.
لا مش مصر متخلفة عن الركب ده، يعني
في المطار. خلينا الاوصاف، خليني اقول لك احنا في تقديري ايه الحاجة اللي من زمان بنعاني منها. لما تيجي تقيمي شركة، لو انت في مجلس إدارة شركة في القطاع الخاص وتيجي تشوفي نتائجها آخر السنة، فتلاقي المدير بيقول لك أنا كسبت وأنا خسرت وأنا عملت مش عارف إيه. في سؤال مهم جدا اللي في مجلس إدارة يسأله له، مش بس مقارنة بالسنين اللي فاتوا بخطة وكلام ده، يقول له إيه؟ عامل إيه بالنسبة لأقرانك؟ يسموها البير ريفيو، مش كده؟ أقرانك. لما أجي أقارن لازم أقارن باللي زي. المدير الشاطر للشركة يقوم قايل لهم أنا عندي الإجابة جاهزة، ويقوم يطلع كده إيه على الشاشة قصادهم مقارنة بخمس شركات عشان يوريهم إن هو أحسنهم. اللي ناصح يقول له لا، أنت مختار خمسة غلط على فكرة، أنت مختار الخمسة اللي يوروا إن أنت كويس. فده مسألة صعبة جدا، إن أنا أختار مقارنات بتعبر بجد عني وعايز أكون فين. إحنا من زمان بنقارن نفسنا مقارنات مش صح. من وقت ما كنت في استثمار من 25 سنة أو من 20 سنة كانوا يقولوا لنا تأسيس الشركة في مكان ما في الخليج بيتعمل في يومين، إحنا عندنا بياخد شهر. وماله، يا ريت ياخد شهر، لأن إحنا بلد معقدة ومركبة والمسائل مختلفة خالص. مانيش ضد في يومين، وإحنا نجحنا نأسسها في أسبوع بالفعل، لكن أنا بقارن بإيه؟ إحنا محتاجين نقارن نفسنا، مش هقولك بالسويد والنرويج وأغلى بلاد في العالم، لكن أولا حجم البلد يفرق جدا جدا، مش تاريخها بالطريقة اللي احنا طبعا عندنا تاريخ صحيح، لكن مش مسألة تاريخ وفرعنا وكده، لكن تعقيد البيروقراطية. يعني عند البيروقراطية موجودة وبتشتغل بطريقة معينة لازم تتفاعلي معها ولا تقدري تتجاهلي ده كله وتبتدي من الصفر؟ مش كل حته تقدر تبتدي من الصفر. الحاجه الثالثه النظام القانوني اللي بتشتغلي فيه. الحاجه الرابعه هل في اليات للحوكمه ولا انت مستعده تستغني عنها تماما وتبقى قرار بتتاخد بشكل سريع؟ ما هو السرعه ممكن يكون ليها تكلفه. احنا في بلد كبيره وانا اتمنى ان احنا يكون عندنا حوكمه في اتخاذ القرار حتى لو كنا ابطا شويه من غيرنا مثلا يعني. ففيها مفضلات طبعا ناهيك عن حجم الاقتصاد
حلو.
وعن حجم
يعني
الدخل القومي.
ما نقارنش نفسنا بالسعوديه والامارات، نقارن لو ده ولو ده صحيح، نقارن نفسنا بمين؟
يعني انا بتضايق لما مثلا اكتشف ان احنا بدانا في نفس النقطه في مشروع توطين صناعه السيارات مع المغرب من 12 سنه، هم صدروا السنه اللي فاتت 1 مليون عربيه، احنا يا دوب طلعنا سياسه توطين الصناعه في السيارات من اقل من سنه. اقارن نفسي بالمغرب في الموضوع ده، اقارن نفسي بماليزيا حجم وحجم اقتصاد ودخل قومي من 30 سنه، لكن اقارن نفسي بسويسرا النهارده عشان ايه؟ اقارن نفسي بامريكا علشان ايه؟ ففي عشان كده بقول لك مدير الشركه لما يطلب من المقارنات لازم يختار الحاجه اللي تنفع. انا عايز اختار بلاد تقدمت ونجحت وفعلا سبقت وسبقتنا، لكن يكون في منطق للاختيار، والا هنجري بقى ورا كل حاجه. اعمل ده بسرعه، اعمل ده كذا، نتخذ القرار في يومين. ليه نتخذ القرار في يومين؟
يعني ما نقارنش نفسنا بالسعوديه والامارات، ده سؤال.
الاجابه واضحه، لا ما نقارنش نفسنا ولا بالسعوديه ولا بالامارات.
حلو قوي. نقارن نفسنا الدول اللي انت اشرت اليها سواء ماليزيا سواء المغرب، برضو مش واضح ان احنا يعني عاملين كويس قوي مقارنه.
لا انا مش بقول ده عشان اقول لك ان احنا عاملين كويس.
ايوه
انا ما عجبتنيش كلمه تخلفنا لانها مؤلمه، لكن مش بغرض ان احنا نلاقي بلاد. بالعكس انا ضربت لك مثلا المغرب لانه بلد كان مبتدي من بعدنا بكتير جدا في موضوع الصناعه وسبقنا بعشر سنين في صناعه السيارات.
طيب هقول لك ليه
اختار الاختيارات الصح، لان بعض الاختيارات ليها مدار انا مش عايزها. يعني انا ما احبش اكون في بلد يتخذ فيه قرار بدون حوكمه، ما ده اللي بنشتكي منه. فانا افضل ان يكون عندنا برلمان بيتعب شويه، يكون في عندنا راي عام على درايه بالمعلومات. ايوه بيعطل يمكن حبتين، يمكن الحاجه تاخد شهر زياده، لكن في حوكمه، فلازم نختار احنا عايزين ايه بالظبط.
هقول لك
نموذج اتخاذ القرار بسرعه وبدون حوكمه انا ما يريحنيش.
تمام، وده النموذج اللي احنا بنشوفه في دول زي في دول زي دول الخليج.
يعني المقارنه معاهم ما تنفعش لاسباب ثانيه خالص. كمان حجم السكان في الامارات بالتاكيد، وطبعا الموارد المتاحه للسعوديه بالتاكيد برضه، فكلها مقارنات مش ماشيه.
هقول لك ليه بالنسبه لي انه ده كان دي المقارنه دايما عندي الهاجس ده، لانه دي بلاد بقينا بنشوف فيها في طفره حاصله بشكل كبير قوي دلوقتي ومش واخده وقت. السعوديه طول الوقت كان معاها فلوس وطول الوقت كان عندهم بترول، لكن حجم اللي بيحصل فيها دلوقتي ما حصلش قبل كده. فده دايما بيثير عندي فكره انه احنا هل في مشكله في الاداره، هل في مشكله في التوجه. ولو والحاجه الثانيه فكره التنافس اللي انت كنت بتشير لي انه احنا ما بناش في المنطقه لوحدنا. ويمكن السؤال يعني ورا كل ده هو ازاي مصر تبقى في مكان تاني بتستغل امكانياتها، يعني دون حتى المقارنه مع دول الخليج، لو ماليزيا او مش ماليزيا، بس في امكانيات عندنا احنا مش مستغلينها. ومش شايفه فين، هل احنا عندنا مشكله في الاداره ولا عندنا مشكله في شكل النظام ولا عندنا مشكله، خليني اقول لك بقى بصراحه، في فكره المواطن المصري، انه الناس بتقول لك لا اصل الناس مش منظمه، الناس مش متعلمه.
لا المواطن كمواطن كاصحابنا كاصدقائنا كمعارفنا فينا العبر كلها، لكن مفيش حكم يتقيم بجوده او سوء المواطنين. الحكم يحكم ويحط قوانين ويحط قرارات، زي ما تقولي اصل الناس هنا بتتهرب من الضرائب، لا فيش حاجه اسمها كده، في قوانين بتسمح للناس انها تتهرب من الضرائب، يعني مش موضوع. فخلي المواطن خارج المعادله تماما. في موارد عندنا، موارد قليله في حاجات حقيقي، لكن عندنا موارد هائله في حاجات تانية خالص، فهي بالتاكيد مساله اداره في الاخر، ما عنديش شك يعني. وجزء من الاداره، جزء من الاداره هو حسن اختيار النماذج او الامثله اللي انا عايز ابقى زيها، لكن ما اروحش اخد زي بقول لك من كل بستان زهرة. ما ينفعش الطريقة دي. إيه النموذج اللي أنا بحاول أتبعه؟ أنا عايز أبقى زي إيه؟ عايز أنهض على التعليم، على التكنولوجيا، على الصناعة، على الزراعة، ولا على إيه بالظبط؟
طيب آخر سؤال لدكتور زياد، في كل مرحلة في كل حقبة بيبقى في قاطرة للتنمية، يعني في الوقت الصناعة فنلاقي مثلا اللي بيعملوا صناعات التقيلة، في وقت تاني نلاقي صناعات السيارات. اللحظة اللي مصر فيها دلوقتي والاقتصاد العالمي، ايه القاطرة؟ وانت دايما بتفكر في الاقتصاد بمعنى تنموي، ايه هي القطاعات اللي المفروض تبقى هي القطاعات اللي بتسوق الاقتصاد المصري؟
يعني دي مناقشة كبيرة جدا، وانا مش افضل حد يرد عليها، لان في ناس فنت حياتها في هذه المقارنات وهذه الدراسات. لكن اللي اقدر اقوله لك ان احنا عندنا حاجة قصيرة الأجل وحاجة طويلة الأجل شوية. قصيرة الأجل أنا رأيي إن السياحة محورية، لأنه أنت عندك رغبة في تشغيل الناس، في جذب موارد سريعة نسبيا باستثمارات مش ضخمة للدرجة دي في المدى القصير، وبتدرجك بالذات عملة صعبة فتقدري تسددي بيها ديون وتقدري تعملي بيها حاجات كتيرة. هل إحنا النهاردة وزارة السياحة قائمة بذاتها كده عاملة جهد خارق بالمناسبة؟ وفعلا الأرقام السياحة في الفترة الأخيرة برغم حرب غزة كانت أفضل سنة نمر فيها، ويمكن الأرقام بتيجي لأسباب مختلفة، لكن أنا عجبني خطاب وزارة السياحة وتوجهاتها وسياساتها في الفترة الأخيرة. إيه مشكلة وزارة السياحة سريعا كده؟ إن عائد السياحة ونوع السياحة اللي بيجي لنا مش في إيد وزارة السياحة، في إيد 10 جهات أخرى في الدولة. وزارة السياحة لا تتحكم في المرور ولا في المطار ولا في المستشفيات ولا في التاكسيات ولا في المحاكم ولا في البنية التحتية، هي بتتحكم في حاجات بسيطة جدا بتجتهد فيها. لكن هل عندنا فعلا حقيقي كده رغبة ان احنا كبلد بنقول 15 مليون سايح اللي هم 15% من السكان؟ عايز اتقارني بأي حتة بقى باليونان 2.5% مرتين ونص يعني 250%، اسبانيا 200%، انجلترا 90%، اي مقارنة هتعمليها هيطلع ان احنا أقل من اللي لا يصدق يعني. طيب هل بنعمل المطلوب؟ يعني وزارة السياحة بتهاتي بقالها 6 أشهر إننا محتاجين مش فاكر كم رقم غرفة سياحية زيادة. اتعمل أي شيء لو توفير هذه الغرفة السياحية؟ ما اتعملش. الفنادق اللي واقفة مش واخدة تراخيص، ما بنفتحهاش ليه؟ بلاش نبني جديد. فاللي عايز أقوله في مزايا، عندنا مزايا، لكن سياسة البلد مش بالضرورة معبر عن ده. على المدى القصير السياحة مهمة جدا، على المدى المتوسط الصناعة بلا شك لأنها بتشغل أعداد أكبر، بتعمل بها إنتاج مستدام أكتر، أقل عرضة للصدمات الخارجية إلى هذا الكلام. على المدى الأطول طبعا هقول لك إيه بقى، ما تقال مليون مرة اقتصاد المعرفة واقتصاد التكنولوجيا، وما ينفعش نفضل نصدر. إحنا بنصدر برتقال مش بنصدر عصير برتقال، هي دي القضية كلها. بنصدر توب مش بنصدر منتجات داخل فيها التوب، ناهيك عن التكنولوجيا. فمسألة إن إحنا نبقى واعيين بأن الصناعة هي الأساس في المدى المتوسط، لكن الصناعة اللي بيرتفع قيمتها المضافة بسرعة.
أخيراً، إيه الثلاث حاجات اللي تحب تشوفها في السياسة العامة المصرية في الفترة اللي جاية؟
اقتصادية؟
في السياسة العامة عموماً.
شوفي، أحب أشوف أولاً قدر من الشفافية في المعلومات الاقتصادية مطلوب بجد. أحب أشوف يعني تغيير حقيقي، تغيير جذري، تغيير بلاش يعترف بالأخطاء اللي اتعملت، لكن على الأقل ياخدها في الاعتبار في علاقة الدولة بالمجتمع الخاص والمجتمع الأهلي والمجتمع المدني، الدولة بغير الدولة. العلاقة دي لازم نتكلم فيها ولازم تتظبط ولازم الدولة دورها يتحدد إلى آخر هذه الأشكالية كلها. ثم أحب أشوف يعني رغبة حقيقية عميقة في إصلاح البيروقراطية، لأن زي ما قلت لك من شوية البيروقراطية لو ما هياش جزء من الإصلاح فهي قادرة على تعطيل كل شيء. دول ثلاثة كفاية.
دكتور زياد، شرفتنا ونورتنا بالمعنى الحرفي، ان انت نورت لنا حاجات ومشاهد في السياسة العامة مهمة جدا، استفدنا واستمتعنا. شكرا دكتور سيد.
شكرا جزيلا.